أذان فينا البربغي إلى العليا شعب أراد العز في العمر ما هانا.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد عبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن وحدة المسلمين ليست أمرا تكتيكيا بل هي فريضة قرآنية مؤكدة. فصائل المقاومة العراقية تستنكر تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات التشريعية. والجيش السوري يمنع رتلا عسكريا أمريكيا من دخول قرية بريف الحسكة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا إنما فريضة قرآنية مؤكدة. وفي كلمة لدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي، قال سماحته إن اتحاد المسلمين هو أمر واجب، ولو اتحدوا فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا. واعتبر آية الله الخامنئي أن المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو ضد وحدة المسلمين، فيما دعا المطبعين إلى التراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه. للمزيد بشأن حديث قائد الثورة الإسلامية تابعوا هذا التقرير.
أيام من التباحث حول سبل تعزيز الوحدة الإسلامية خاضه العديد من العلماء والشخصيات الإسلامية والدولية توج بلقاء قائد الثورة الإسلامية في رناية السيد علي خامنئي. ملفات واهتمامات تصدرت اللقاء مع القائد، حيث حذر آية الله خامنئي الذي استقبل الوفود المشاركة في مؤتمر أسبوع الوحدة بمناسبة المولد النبوي الشريف من الفتن التي تحركها واشنطن في العالم الإسلامي، قائلا إن أدوات أمريكا لن تلو جهدا لإحداث مثل هذه الفتن، معتبرا أن التفجيرات الأخيرة في أفغانستان نموذج لمحاولة زرع الخلاف بين السنة والشيعة. سماحته شدد على أن السبب وراء تأكيد إيران على الوحدة الإسلامية هو لمواجهة مخططات الأعداء، مؤكدا أن الوحدة بين المسلمين واجب قرآني وليست شيئا تكتيكيا، مؤكدا أن الحضارة الإسلامية لن تتحقق دون الوحدة بين الشيعة والسنة. القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطاب قائد الثورة الإسلامية، حيث اعتبر أن القضية الفلسطينية هي المعيار الأساسي لوحدة المسلمين، وأن هذه القضية ستحل بالتأكيد على أفضل وجه إذا تحققت هذه الوحدة.
إحياء حقوق ملة فلسطين باتحاد المسلمين نزيك ترمش.
آية الله خامنئي شدد على أن قرار بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ كبير، داعيا إياها إلى التراجع عن هذا الخطأ.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الولايات المتحدة ودول الغرب في أزمة حول اتخاذهم قرارا بشأن الاتفاق النووي مع طهران. وبتصريحاته لدى استقبال قائد الثورة الإسلامية كبار المسؤولين والضيوف المشاركين بمؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي، أكد رئيسي أن الجمهورية الإسلامية لا تربط اقتصادها بالمفاوضات النووية، مشيرا إلى التزام إيران بتعهداتها وفق خطة العمل المشتركة. وفيما يتعلق بالنشاط الحكومي، اعتبر الرئيس الإيراني تطعيم كافة شرائح المجتمع باللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوفير السلع الأساسية للمواطن من أولويات برنامجه الحكومي. أكد تحالف الفتح العراقي أنه متفاجئ ببيان مجلس الأمن الدولي حول نجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية ورغم اعتراضات غالبية القوى السياسية والمرشحين. وقال التحالف أن هذا البيان يخرج المنظمة الدولية من الحيادية ويثير التساؤلات حول دورها، بينما سجل المراقبون الدوليون والمحليون العديد من المخالفات خلال الانتخابات وإعلان النتائج. كما عرب الأمين العام لعصابة الحق قيس الخزعلي عن استغرابه لاستعجال مجلس الأمن في التهنئة بنتائج الانتخابات، فيما أكد حزب الله العراق أن هذه الانتخابات مؤامرة دولية بمشاركة أطراف محلية وأن أبناء الشعب العراقي الغيور سيواجهون هذه الجريمة مهما بلغت التضحيات. هذا وتتواصل التظاهرات في بغداد وعدة مدن في محافظات أخرى رفضا لنتائج الانتخابات التشريعية التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية. وانطلق المعتصمون في بغداد اليوم باتجاه الجسر المعلق المؤدي إلى المؤسسات الحكومية ومقرات بعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، مرددين شعارات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
غضب شعبي عارم عما مختلف المحافظات العراقية لا سيما العاصمة بغداد ضد نتائج الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية. المعتصمون في العاصمة بغداد انطلقوا باتجاه الجسر المعلق المؤدي إلى المؤسسات الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، مرددين شعارات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية.
هنالك العديد من الأصوات سرقت، فالجانب الإصلاح العام يجب على المفوضية اتخاذ موقفها وأن تكون مستقلة بعيدا عن كل الضغوطات السياسية التي فرضت من بعض الأحزاب وحصلت ما حصلت عليه من مقاعد.
المتظاهرون قاموا أيضا بنصب الخيم أمام المنطقة الخضراء لترسيخ الاعتصام الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم.
احنا حولنا مظاهراتنا إلى اعتصام، احنا جايين على أصواتنا، أصواتنا انباقت، أصواتنا انهبت، لذلك احنا نريد أصواتنا. وين راحت ناسنا اللي جدد انتخبناهم؟ وين راحوا؟ ليش هذا الغبن؟ ليش هاي السرقة؟ المواطن بعد ما عنده أي ثقة بالعملية الانتخابية إذا هكذا تزوير يصير.
مصدر أمني قال إن المتظاهرين تقدموا باتجاه المنطقة الخضراء لكنهم لا ينوون اقتحامها، وأضاف المصدر أن الفرق الأمنية الخاصة المنتشرة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طارئ. وثمن رئيس تحالف الفتح هادي العامري النهج السلمي في المطالبة بالحقوق وشدد على تجنب اللجوء إلى المظاهر والسلوكيات المنافية للقوانين والنظام. بدوره انتقد تحالف فتح بيان مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بالانتخابات العراقية التي جرت في 10 من الشهر الجاري. وأعرب التحالف في بيان عن استغرابه من تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية، وقال إن هذا الأمر يخرج المنظمة الدولية وبعثاتها من الحيادية ويثير تساؤلات حول دورها فيما جرى ويجري. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية التي تفيد بسلاسة العملية الانتخابية في العراق وأنها تميزت عن سابقاتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة.
دمرت قوات الحج الشعبي العراقي نفقا لعصابات داعش الإرهابية خلال عملية أمنية أطلقتها وحداتهم بمحافظة نينوى شمال البلاد. وأفادت مصادر إعلامية بأن وحدات الحج أطلقت عملية تفتيش واسعة جنوب شرق قضاء تل عفر، شملت جبال قرية الخان وشيخ إبراهيم وذلك القضاء على فلول الإرهابيين. وفي سياق موازن شرعت قوات الحج بمهام أمنية مماثلة بحثا عن جماعات الإرهاب في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن العثور على آليات كانت تستخدم بنقل المتفجرات والعبوات لاستهداف القوات الأمنية. اعترضت وحدات الجيش السوري رتلا عسكريا أمريكيا حاول العبور عبر إحدى مناطق ريف الحسكة الشمالي وأجبروه على التراجع. وأفادت مصادر محلية بأن القافلة الأمريكية كانت تتألف من 6 آليات عسكرية، مشيرة إلى محاولتهم العبور عبر قرية الدمخية بالحسكة. كما اعترض أهالي قرية حامو بريف القامسلي للمرة الثانية خلال أسبوع رتلا للجيش الأمريكي من 5 مدرعات ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة. واعترض أهالي القرية الثلاثاء الماضي رتلا تابعا القوات الأمنية حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء. رأى السفير الإيراني في سوريا مهدي صبحاني أن الأمور تسير باتجاه أن تترك الولايات المتحدة المنطقة بشكل كامل وألا يبقى أثر لأي جندي أمريكي فيها. أما بخصوص الانفتاح العربي الأخير تجاه سوريا، أكد صبحاني أن إيران ترحب بأي انفتاح في علاقات سوريا الخارجية، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة سوريا حكومة وشعبا. كما أفاد صبحاني بأن إيران لا تتفق مع تركيا بشأن سياساتها تجاه سوريا، ولا سيما الوجود غير الشرعي على الأراضي السورية، فيما أكد أن ما يجمع طهران وموسكو في سوريا هدف مشترك هو إلحاق الهزيمة بالإرهاب ورعاته الدوليين. تتابعون حصة المساء من طهران، وفيه أيضا القوات اليمنية المشتركة تحرر آلاف الكيلومترات من تحالف العدوان ومتزقته في شبوة ومأرب. عشرات الأسرى من حماس يستعدون لخوض معركة الإضراب مساندة لأسرى الجهاد الإسلامي. وقوات الأمن البحرينية تشن حملة تنكيل انتقامية ضد معتقلي الرأي في سجون النظام الخليفي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير شارك بأكثر من 270 عملية داخل اليمن وفي العمق السعودي خلال عملية ربيع الناصر في محافظتي شبوة ومأرب. وأشار سريع إلى تحرير القوات المشتركة مديريات عدة بالمحافظتين ذاتهما لتبلغ مساحة الأراضي المحررة ما يفوق 3000 كيلومتر مربع، لافتا إلى مقتل وإصابة وأسر مئات المرتزقة بينهم قيادات في داعش والقاعدة. وأضاف أن القوة الصاروخية نفذت أكثر من 100 هجوم، كما تم إسقاط طائرات استطلاع العدوان وكذلك التصدي بنجاح لعشرات الغارات الجوية. وللمزيد بشأن عملية ربيع النصر في اليمن، إليكم هذا التقرير.
عملية ربيع النصر التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظتي شبوة ومأرب جنوب اليمن، والتي أدت حتى الآن إلى تحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كيلومتر مربع، أسفرت عن أحكام السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب، وأجزاء من مديرية الجوبة وجبل مراد في مأرب. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كشف في إيجاز صحفي أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر 1840 عنصرا في صفوف العدوان السعودي، بينهم 550 قتيلا و1100 مصاب و90 أسيرا.
إن من أبرز نتائج عملية ربيع النصر هو تعزيز الموقف العسكري لقواتنا المسلحة، وهي تطارد المرتزقة والعملاء والخونة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي والمحتل.
العميد سريع أكد في إيجازه الصحفي أن العملية أدت إلى إعطاب وإحراق وتدمير ما يقارب 160 آلية ومدرعات وعربة وناقلة جند، إضافة إلى تدمير 180 قطعة أسلحة. وأضاف أن القوات اليمنية نجحت في تدمير 5 مخازن أسلحة وإسقاط 4 طائرات استطلاعية منها CH-4، بالإضافة إلى اغتنام عشرات المدرعات والآليات، لافتا إلى أن الخسائر الكبيرة في صفوف المرتزقة تفرض على القوات المسلحة اليمنية أن تدعو المرتزقة إلى التوقف عن القتال في صفوف تحالف العدوان السعودي.
إن القوات المسلحة وهي على مشارف مدينة مأرب تجدد تحذيرها لقادة المرتزقة من مغبة الاستمرار في موقفهم، موقف العمالة والخيانة والارتزاق، إن القوات المسلحة لم تتردد في التعامل المناسب مع تلك القيادات العميلة.
وأشاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بمواقف قبائل اليمن ودورها في المعركة ضد العدوان السعودي، معتبرا دورها مشرفا وتاريخيا وسيظل حاضرا في الذاكرة الشعبية جيلا بعد جيل. وجدد التأكيد على أن معركة الشعب اليمني الحقيقية هي معركة التحرر والاستقلال الكامل والشامل.
أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة تضامنية مع الأسر المضربين عن الطعام بمدينة الخليل، والتي طالبت بضرورة الإفراج العاجل عن الأسر المضربين الذين يصارعون الموت. من جهة أخرى، أكدت مصادر محلية أن أكثر من 30 سيدة فلسطينية مغيبة بسجون الاحتلال يتعرضن للظلم والاضطهاد، لافتة إلى تصاعد عمليات الاقتحام لغرفهم ومصادرة وسائلهم الشخصية في الآونة الأخيرة. إلى ذلك، أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه مستوطنة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية. أكدت هيئة قيادة أسرى حركة حماس بسجون الاحتلال أنها لن تصمت في ظل ما يتعرض له الأسرى المضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وقالت الهيئة في بيان أن عشرات الأسرى يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام لمساندة الأسرى 7 المضربين عن الطعام رفضا لجريمة الاعتقال الإداري. بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني احتمال استشهاد عدد من الأسرى المضربين عن الطعام في ظل رفض سلطات الاحتلال إنهاء اعتقالهم الإداري، حيث وصل الأسرى المضربون إلى مرحلة الخطر الشديد وسط بيانات خجولة للمنظمات الحقوقية الدولية. أصدر المرصد الأورومتوسطي لمجلس حقوق الإنسان في فلسطين تقريرا أكد فيه أن سكان قطاع غزة يتسممون ببطء بمياه الشرب أو بسبب الزراعة في تربة ملوثة، حيث أن 97% من المياه غير الصالحة للشرب ولا للري. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تقرير حقوقي فجر حقيقة كان أهل غزة يترقبوها بحذر شديد، وهي أن الحصار الإسرائيلي تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب. وأكد التقرير أن نحو ربع الأمراض المنتشرة في القطاع ناتجة عن تلوث المياه، وأن 12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة.
المياه إذا بتيجي كل أسبوع أحيانا بتقطع 10 أيام، فبنعاني معاناة شديدة من شح المياه. هذا بالنسبة لكمية المياه، حتى نوعية المياه اللي بتصلنا إحنا صرنا نقول عنها مياه مجاري شديدة الملوحة، لها رائحة كريهة، ولدت عنا الأمراض، عيت أطفالنا، أمراض الكبد انتشرت في المخيمات، كل هذه نتيجة هذه المياه السيئة.
التقرير صدر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة، وأكد أن أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر في قطاع غزة تعيق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدى إلى تصريف نحو 80% منها إلى البحر، بينما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية والتربة، لتصبح آلاف الدنومات الزراعية غير صالحة للزراعة.
نتائج التحاليل الكيميائية لهذه المياه تشير إلى أنه أكثر من 97 كما جاء في تقرير ربما اللي هو الأورومتوسطي، أنه أكثر من 97% من هذه الآبار جودة مياهها لا تتوافق مع المعايير الدولية.
تعتبر التربة في قطاع غزة هدف من أهداف الاحتلال في كل الاعتداءات خلال السنوات الماضية، وخلال الحدوان الأخير على قطاع غزة فقط كان لدينا قصف حوالي 400 حفرة في الأراضي الزراعية في كل محافظات قطاع غزة، وهذه الحفر طبعا عميقة وكبيرة جدا.
وما زاد الأوضاع سوءا هو العدوان الإسرائيلي الأخير الذي دمر البنى التحتية في جميع محافظات القطاع، الأمر الذي لم يعد يحتمل صمتا من المجتمع الدولي.
أقدمت قوات الأمن البحرينية على شن حملة تنكيل انتقامية ضد المعتقلين السياسيين في سجون نظام الخليفي. وأفادت مصادر بحرينية بتعرض معتقلي الرأي بإحدى زنزانات المبنى 21 في سجن جوا المركزي للضرب ومصادرة مقتنياتهم الشخصية، مضيفة أن الحملة تأتي بالتزامن مع تعطل كاميرات المراقبة. من جهة أخرى، وقع 30 نائبا بمجلس العموم البريطاني على عرضة تطالب بالإفراج الفوري عن القيادي بالمعارضة البحرينية حسن مشامة. ودان النواب تعرض مشامة للتعذيب والإهمال الطبي ما تسبب بتدهور حالته الصحية، مفندين مزاعم المنامة حول توفير رعاية طبية للسجناء السياسيين. قدمت حركة طالبان في أفغانستان برنامجها الجديد الذي تضمن العمل مقابل القمح خطة لمكافحة الجوع والبطالة في البلاد. المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أوضح أن البرنامج سيشمل البلدات والمدن الرئيسية في أفغانستان ومنها العاصمة كابول. أمنيا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن عصابات داعش رفعت راياتها فوق قرية بولاية أروزغان وسط البلاد، مبينة أن الإرهابيين دعوا أهالي عدة بلدات بالمنطقة للانضمام إليهم. يأتي ذلك في وقت سلم فيه العشرات من أنصار داعش أنفسهم للسلطات الأمنية في إقليم نانغرهار شرق أفغانستان. وثق تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد بريس استخدام العنف على الأطفال من ذوي البشرة السمراء من قبل عناصر الشرطة الأمريكية، مشيرا إلى أن المعلومات في هذا الشأن مقلقة. وأوضح التحقيق أنه تم تقييد أيدي الأطفال وتم إسقاطهم بصواعق الكهرباء وإنزالهم وتثبيتهم على الأرض من قبل عدد كبير من عناصر الشرطة الأمريكية. وأضاف التحقيق أن البيانات تشير إلى أن الأطفال السود يشكلون أكثر من 50% ممن تم التعامل معهم قسرا، على الرغم من أنهم يمثلون فقط 15% من الأطفال في الولايات المتحدة. عاد القلق من فيروس كورونا للواجهة من جديد بعد الانتشار الواسع للفيروس في بعض الدول كبريطانيا وروسيا. فعلى الرغم من حملة التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا، إلا أن الخوف لم يتبدد لدى العديد من الدول التي تشهد ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
على الرغم من حملات التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا، إلا أن الخوف لم يتبدد لدى العديد من الدول التي تشهد ارتفاعا جديدا في أعداد الإصابات. آخر إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 243 مليونا و400 ألف نسمة أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، توفي منهم أكثر من 5,175,000 ألف شخص. لا تزال الولايات المتحدة في طليعة الإصابات والوفيات، تليها الهند والبرازيل وبريطانيا لتحل روسيا الخامسة على مستوى العالم، وذلك بحسب آخر الإحصاءات. وتشهد بريطانيا ترديا في الوضع الوبائي بعد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة من الفيروس. وفي هذا الإطار تبدي الحكومة قلقا جراء تحور جديد ناتج عن المتحور دلتا.
هل تعتقد أن أقسام الطوارئ بالنظر إلى الوضع كما هو الآن وما نعرفه ستكون قادرة على التعامل مع هذا الشتاء؟ أننا نكافح حقا الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية لدينا، ومن ثم العمل على ما يتعين علينا القيام به.
وفي روسيا ترتفع المخاوف من تطورات كوفيد-19، حيث سجلت السلطات الصحية الروسية أكبر زيادة منذ بداية جائحة كورونا في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء على حد سواء. ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرغ ومقاطعة موسكو.
الاختلاف الرئيسي عن العام الماضي هو أن المرض يزداد حدة، ارتفع عدد الشباب المتضررين بشكل ملحوظ.
وفي شرق أوروبا تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس 20 مليونا الأحد، إذ تشهد المنطقة أسوأ تفشي منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم. ودول المنطقة صاحبة أقل معدلات تطعيم في أوروبا، إذ تلقى أقل من نصف سكانها جرعة واحدة. وتشير الإحصاءات إلى أن 3 من أكثر 5 دول تسجيلا للوفيات في العالم موجودة في شرق أوروبا، وهي روسيا وأوكرانيا ورومانيا.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن وحدة المسلمين ليست أمرا تكتيكيا بل هي فريضة قرآنية مؤكدة. وصال المقاومة العراقية تستنكر تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات التشريعية. والجيش السوري يمنع رتلا عسكريا أمريكيا من دخول قرية بريف الحسكة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بالدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
قلنا أعزائنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروردي، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه، وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، من أهمها الحكمة الإشراقية، تلويحات، مشارعات ومطارحات، رسالة الضوء أي بارتوناما، وهياكل النور، والصحف العمادية أي الفاه إمادي، ورسالة الطير، وألحان أجنحة جبرائيل أو آواز بار جبرائيل، والعقل الأحمر أو عقل سورخ، ويوم مع المتسوفة، ورسالة في حالة الطفولية، ورسالة في حقيقة العشق، وواردات وتقديسات، بعضها كتبها بالعربية وبعضها بالفارسية.
مستمعنا الأفاضل، مر الشيخ شهاب الدين السهروردي كشهاب عابر لمع في سماء الحكمة والعرفان الإيرانيين، وترك أثرا خالدا في الفكر الإسلامي. وبالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده 50 رسالة وكتابا. ووصف نقاد النثر العربي أسلوب السهروردي بأنه متين وجذاب، كما اعتبرت مؤلفاته باللغة الفارسية من روائع الأدب الفارسي وأسوة في كتابة النثر القصصي الفلسفي العرفاني.
أعزائنا، للسهروردي مؤلفات متنوعة مليئة بالحركة والحيوية، وغالبا ما كان ينتقل من شرح وتفسير مبحث فلسفي إلى رواية قصة عرفانية عميقة، وكتب آثاره بأساليب متفاوتة
مشائي عرفاني وإشراقي، وفي العقود الأخيرة تم شرح العديد من آثار السهروردي من قبل السيد حسين نصر وهنري كاربن، علما بأن بعض آثاره لم تنشر لحد الآن.
نعم، منها مؤلفات في العلوم الطبيعية، الرياضيات والمنطق، وأجزاء من أثرين مهمين في المطارحات والمقاومات، وكتاب التلويحات أيضا، بالإضافة إلى فقدان جميع النسخ العربية للصحف العمادية، اللمحات وواردات وتقديسات.
قام هنري كاربن في كتابه جبرائيل الأحمر بترجمة أجزاء كثيرة من أثار السهروردي الفارسية، كما ترجم كتاب الحكمة الإشراقية ما عدا الفصل الخاص بالمنطق وشروح قطب الدين الشيرازي والملة صدرة للحكمة الإشراقية، وقدم كاربن مصادر غنية لطلاب أفكار السهروردي. وكذلك أقدم دبليو أم تيكستن على ترجمة رسالات للسهروردي بالفارسية في العرفان.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. هذا هو عنوان مادتنا التي تأتيكم في هذه اللحظات.
أعزائنا، تم تقسيم آثار السهروردي بعدة أشكال. الأول ما ذكره لويس ماسينيون المحقق والباحث في شؤون إيران، والذي قسمها إلى ثلاثة أقسام حسب المرحلة التي كتبها فيها. الأول ما كتبه في شبابه، الثاني مؤلفاته المشائية، والثالث حسب رأي ماسينيون المؤلفات التي جمع فيها بين أفكار ابن سينا وبلوتينوس.
وبعده قسم هنري كاربن المحقق الفرنسي الكبير مؤلفات السهروردي إلى أربعة أقسام، وبعده قسمها سيد حسين نصر إلى خمسة أقسام. إذا دققنا في دراسة آثاره والشروح والتعليقات التي كتبت عنها والتحقيقات التي أجريت عن آراء السهروردي والفلسفة الإشراقية، يمكننا تقسيم آثاره إلى ستة أقسام.
نعم أعزائنا، القسم الأول يختص ببيان عقائد الإشراقية، ويضم كتاب الحكمة الإشراقية الذي يختلف عن جميع آثاره الأخرى، والذي وضع الحجر الأساس للفلسفة الإشراقية.
نعم، القسم الثاني مستمعينا الأفاضل يشمل أربعة كتب تعليمية ونظرية، وكلها كتبت باللغة العربية وتحتوي على الفلسفة المشائية حسب تفسير السهروردي. والكتب الأربعة تضم ثلاثة فصول في المنطق والطبيعيات والإلهيات، وهي التلويحات، المشارعات والمطارحات، وكذلك المقاومات واللمحات، وأهمها التلويحات. والمطارحات يبدو أنه شرح للتلويحات، وأما اللمحات فهو ملخص له، والمقاومات ملحق للتلويحات.
القسم الثالث أعزائنا يضم رسائل قصيرة للشيخ بالعربية والفارسية، وفيها كل ما جاء في الكتب الخمسة، الحكمة الإشراقية، التلويحات، المشارع والمطارحات، والمقاومات واللمحات، بأسلوب مبسط ومختصر، منها رسائل هياكل النور والصحف العمادية باللغة العربية، وترجمها إلى الفارسية السهروردي بنفسه،
ورسالة في اعتقاد الحكماء باللغة العربية، ورسالتان هما رسالة الضوء وبستان القلوب باللغة الفارسية. القسم الرابع هي القصص والحكاية التي تتضمن سفر الذات للوصول إلى الإشراق والسعادة، واللغة التي كتبت بها معظم هذه الرسائل هي الفارسية. نذكر منها العقل الأحمر، صفير العنقاء، الحان أجنحة جبرائيل، لغة النمل، رسالة في حالة الطفولية، يوم مع جماعة الصوفية، ورسالة الغربة الغريبة، وأيضا رسالة في المعراج التي لم تنشر لحد الآن.
أما القسم الخامس أعزائنا من أثار شهاب الدين السهروردي فيشمل المكاتبات والترجمات وشروح وتفاسير كتب الفلسفة القديمة وتفسيرا لسور من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وهذه لم تنشر لحد الآن، وكذلك شرح باللغة الفارسية لإشارات الشيخ الرئيس ابن سينا وهي أيضا لم تنشر لحد الآن، وترجمة رسالة الطير لابن سينا، وأهم هذه الأثار رسالة في حقيقة العشق يا مؤنس العشاق كتبها استنادا إلى رسالة في العشق للشيخ الرئيس.
نعم، والقسم السادس والأخير من أثار شيخ الإشراق يضم أدعية ومناجاة وكلها باللغة العربية ضمن مجموعة الواردات والتقديسات، وهذه المجموعة البديعة للأسف الشديد لم تنشر لحد الآن، ومن الصعب جدا معرفة زمن كتابته لهذه الآثار، والسبب هو أن السهروردي مستمعينا الأفاضل استشهد في آثاره المختلفة ببعضها البعض، ولهذا لا يمكن معرفة الزمن الدقيق لكتابتها.
أعزائنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامج مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى دلالات يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ومنها أن استذكار القدس الشريف والأقصى المبارك والاحتفال بهذا اليوم لا يعني الدفاع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل يعني مقارعة نظام سياسي جائر واستكباري، ويعني الدفاع عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين، وأن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة.
أعزائي الأفاضل، منذ اليوم الأول من تأسيس الجامعة في إيران شرع الذين كانوا يسيطرون على سياسات البلد ويهيمنون على مفاصل القرار التعليمي والسلك الجامعي من أجل الحيلولة من وجهة النظر العلمية دون تبلور حركة علمية طبيعية في البلد متناسبة مع المواهب والكفاءات الإيرانية، بالإضافة إلى احتكار التقنيات والعلوم، كما سعوا إلى التحكم بتأثير الجامعة على بيئة المجتمع وتوجيه مسارات هذا التحكم من خلال سبل وطرق إدارة متعددة، سواء عن طريق الأجهزة الثقافية الخاضعة لسلطتهم وسواء عن طريق الأجهزة الأمنية. وبهذا المعنى أنه كانت هناك سلطة دائمية محسوسة وفي بعض الأحيان غير محسوسة على الوسط الجامعي في البلاد.
نعم، فمن الناحية العلمية أعزائي الكرام، سعى هؤلاء إلى تحجيم وإضعاف البعد العلمي في الجامعات من خلال حجب العلوم الرئيسة والعصرية عنها وإشغالها بدلا من ذلك بالعلوم القديمة والمتدنية، حيث كان الغربيون المسيطرون على مقدرات البلاد يمتنعون عن رفض جامعاتنا بالعلوم العصرية أو السماح لها بمزاولة هذه العلوم وإجراء الأبحاث بخصوصها. ولم يقتصر هذا النوع من التعامل على إيران التي كانت قبل الثورة الإسلامية تخضع لنظام السلطة والهيمنة فحسب، بل طال العديد من البلدان الأخرى، فإن العلوم الحديثة والمتطورة كانت محجوبة عن جامعات هذه الدول ما عدا تلك العلوم التي ينضح منها كل ما هو قديم وغير نافع.
لقد سعى نظام السلطة والهيمنة عبر أدواته التي سلطها على مراكز القرار في الدول الأخرى ومنها إيران إلى الحيلولة دون ظهور منافس علمي لدوله، ذلك لأن هذه الدول الاستعمارية تريد من وراء احتكار العلوم والتكنولوجيات أن توسع من رقعة نفوذها في العالم عبر مقايضة هذه العلوم باستقلال وحرية الدول الأخرى وجعلها تابعا لها. أجل، لم يمنح نظام السلطة والهيمنة لجامعات الدول الخاضعة له أي تسهيلات لتحقيق التقدم العلمي، بل كان أيضا يوجه ضربة لأي مواهب تتفتق وأي كفاءة تزدهر في الجامعات والمراكز العلمية الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، وفي عصر الثورة الإسلامية وبعد أن قطعت إيران تبعيتها لنظام السلطة والهيمنة، ازدهرت العلوم والمعارف في الجامعات، وقطعت البلاد أشواطا كبيرة في امتلاك ناصية أهم العلوم العصرية، لا سيما الطاقة الذرية وأغراضها العلمية السلمية المتعددة. وإلى يومنا هذا لا يزال الغربيون يحاربون هذه النهضة العلمية الجبارة والسلمية تحت الذرائع شتى، ويفرضون حظرا جائرا يمتد منذ أكثر من 4 عقود. ورغم ذلك استطاع الشعب الإيراني تحويل هذا التحدي إلى فرصة وتحقيق نهضة علمية شاملة في كافة المجالات يشهد لها القاصي والداني.
المحاضرة
مصطلحات سياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد الذي نريح فيه أرواحنا إن شاء الله بذكر الله عز وجل من خلال معايشة الروايات المعتبرة في قصص الدعوات المستجابة. أيها المؤمنون، قال السيد الجليل علي بن طاووس قدس سره في كتابه القيم الأمان في آداب السفر: رأيت في أخبار الأخيار عند ركوب البحار أن الريح عصفت ببعضهم حتى أشرفوا على الهلاك وعجزوا عن الاستدراك، فقالوا لواحد يثقون بدينه ويعرفون قوة يقينه: ادعوا لنا بالسلامة. فقال: أنا لا أعارض الله تعالى في ملكه وفلكه. فقالوا: إن لم تتداركنا بأدعيتك وشفاعتك ذهبت أدياننا وأبداننا. فنظر إلى البحر وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فسكن البحر. فقال له بعض أصحابه: كيف وصلتم إلى هذه الحال من تعجيل إجابة السؤال؟ قال: إن تركنا لله جل جلاله ما نريد نحن لأجل ما يريد هو جل جلاله، فصار إذا عرضت إليه حاجة جل جلاله ترك ما يريد هو لأجل ما نريد نحن. وقال مستمعينا الكرام السيد ابن طاووس في الكتاب نفسه: وحدثني أبو الفخر بن قرة رحمه الله، وكان رجلا صالحا ركب في بعض مراكب البحار فأشرفت على أهل المركب الأخطار لقوة الرياح، وكان معهم رجل معروف بالصلاح، فاستغاثوا به فكتب في رقعة لطيفة شيئا ورماه البحر، فسكن الهواء وزال الابتلاء، فاجتهدنا أن يعرفنا بما كتب فامتنع من ذلك، وخرجنا من المركب وتبعته. والقائل هنا هو أبو الفخر. وتبعته من بلد إلى بلد ليعرفني ما كتب، فلما ألححت عليه قال: والله ما كتبت غير سورتي قل هو الله أحد. ثم قال السيد ابن طاووس: ولا ريب أنه كتبها بالإخلاص، فكانت سبب الخلاص، ولو كتب اسم الله الأعظم الأرحم الأكرم لكفى في النجاة والظفر بالعز والجاه. Thank you. ومن كتاب الكافي نقرأ لحضراتكم القصة التالية والتي رواها ثقة الإسلام الكليني بسنده عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة الغنوي وكان محبوسا في سجن الظالم، كتب إلي يسألني أن أكتب إلى أبي جعفر عليه السلام في دعاء يعلمه يرجو به الفرج، فكتب إلي: أما ما سأل محمد بن حمزة من تعليمه دعاء يرجو به الفرج فقل له يلزم، يعني يواظب ويستمر على تلاوة الدعاء التالي: يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء، اكفني ما أهمني مما أنا فيه. ثم قال عليه السلام: فإني أرجو أن يكفي ما هو فيه من الغم إن شاء الله تعالى. قال علي بن مهزيار: فأعلمته ذلك، فما أتى عليه إلا قليل حتى خرج من الحبس. ولكم جزيل الشكر مستمعين الأحباء في كل مكان على متابعتكم لهذه الحلقة أيضا من لقاء دعاء في قصة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة ومباركة.
الحب فؤاد.